بأن لا حروب في عهده، بل عهده يبدأ بحروب لا تتوقف، وفي نفس الوقت أمام ضغط صهيوني داخل الولايات المتحدة وأمام ضغط أمريكي، علما أنه هو لا ينقصه كره للعرب وللمسلمين وكره للشعب الفلسطيني وكره للحق العربي ورغبة في دعم الصهيوني. هناك إذن مأزق إسرائيلي، هناك مأزق أمريكي. هذا المأزق الأمريكي يعبر عن نفسه باستمرار العدوان على أهلنا في غزة، باستمرار الحصار على غزة. هذا الحصار هو عدوان من نوع آخر حين يصل أبناء غزة إلى هذه المرحلة التي لا يجدون فيها غذاء يأكلونه.
برأيكم دكتور، برأيكم يعني هل ما زالت هناك فرصة واقعية لإنجاز صفقة تبادل قريبة؟ ما دور الميدان في الضغط لتسريع الحل، خاصة في ظل صمود المقاومة، عدم تنازلها عن شروطها وبقية التفاصيل؟ باختصار لو سمحتم.
الميدان له دور أساسي في إجبار الصهاينة على وقف إطلاق النار، وأعتقد هذا هو رهان المقاومة ورهان الشعب الفلسطيني الذي يدعم المقاومة ورهان أحرار الأمة وأحرار العالم في دعم المقاومة. المقاومة ليس لها خيار إلا الصمود في وجه هذا العدوان وإنزال ضربات موجعة في هذا العدوان، كما رأينا في الأيام الماضية حيث نجحت المقاومة في إلحاق أضرار حقيقية بالكيان الصهيوني وبالجيش الصهيوني، جعلت أصواتا داخل الجيش وداخل الكيان ترتفع مطالبة بوقف إطلاق النار.
وماذا عن إعلان المقاومة عن محاولاتها لأسر جنود صهاينة كجزء من التكتيك التفاوضي؟ ما تأثير ذلك على مخاوف الاحتلال من عمليات أسر الجنود ويعني موقفه من مفاوضات وقف إطلاق النار؟
يعني هذا الإعلان من المقاومة هو تعبير عن إحساس المقاومة بقوتها وبقدرتها، وأن كل ما تعرضت له عبر 22 شهرا من العدوان ومن الجرائم ومن الحصار ومن غيرها، أنها ما زالت تمسك بزمام المبادرة وما زالت قادرة أن تحقق عمليات نوعية ضد الكيان الصهيوني. رأينا العمليات النوعية التي تمت في الأسبوعين الأخيرين، وأعتقد أنها تريد أن تتوج هذه العمليات النوعية في خطف وفي احتجاز رهائن صهاينة جدد لكي تقول للعدو أنك لا تقبل بما لا تحل مشكلة الرهائن الموجودين بيد المقاومة، فسنزيدهم عددا. ربما هذا يحرج نتنياهو وجماعته أمام رأي العام الصهيوني ويضطره إلى التراجع، لكن مشكلة نتنياهو أن تراجعه عن الحرب على غزة وأن العدوان على غزة سيؤدي إلى خروجه من الحكم وإلى دخوله السجن، وهو ما يجعل بلاده كلها رهينة لهذه الحرب السيسة التي يخوضها ضد أهل غزة. نتنياهو رهينة أمرين، رهينة المقاومة في غزة ورهينة الشعور بالعجز عن ضرب هذه المقاومة.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت. شكرا للدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي ضيفنا الكريم على مشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات والضغوط الميدانية ومدى يعني إمكانياتها لتعديل الاتفاق السياسي وخلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى من قبل الاحتلال خاصة وأيضا تسابق الاحتلال مع الزمن خشية خطط المقاومة ميدانية. نتابع أيها الأحبة الكرام مع بقية تقاريرنا حول الساحة الفلسطينية حيث يتواطأ الغرب مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل بغزة. هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية أكد تصنيع شركات أوروبية قنابل يستخدمها الجيش الصهيوني في قتل الفلسطينيين. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لا يرتكب الكيان الصهيوني منفردا جرائمه في غزة ولا يتحمل وحده مسؤولية الدم المسفوك غيلة أمام مرأى العالم، إذ كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة أوروبية صنعت مكونات رئيسية لقنابل أدت لمقتل 100 طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة العام الماضي. ووفق الصحيفة فأن شركة MBDA التي تعتبر أكبر شركة أوروبية لصنع الصواريخ تمتلك مصنعا في ولاية ألاباما الأمريكية ينتج أجنحة موجهة لقنبلة GPU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، وتم شحن الآلاف منها إلى الكيان الصهيوني واستخدمت في غارات جوية متعددة أدت لمقتل مئات الفلسطينيين. وأوضح التحقيق أن الأجنحة تمكن من توجيه هذه القنابل بعد إطلاقها نحو هدفها بدقة، وتسببت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني ما بين كانون الثاني يناير وأيار مايو من العام 2024. وأوضحت الصحيفة أن العديد من تلك الغارات الإسرائيلية وقعت ليلا من دون سابق انذار، واستهدفت مدارس ومخيمات لجأت إليها عائلات فلسطينية نازحة. ولفتت إلى أن هذه الهجمات جرى التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وأن تلك التحقيقات خلصت إلى أنها ترقى لجرائم حرب. من جهة ثانية وفت مجموعة لاهاي لدعم فلسطين بوعدها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكيان الصهيوني، إذ ألزمت نفسها بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي إلى إسرائيل، وتشمل الإجراءات رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها. وفي سياق متصل أمرت محكمة في بروكسل حكومة إقليم الفلامنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني بعد استضافة ميناء أنتويرب بروج شمالية بلجيكا مطلع الشهر الجاري شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
في ألمانيا نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطيني وأكفانا تحاكي قتل الأطفال في قطاع غزة ولافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وندب المشاركون بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين نساء وأطفال بقطاع غزة. ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها نائب رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية سامر بلال أصلان العالم إلى تكثيف الضغط للعمل على وقف الجرائم المروعة والإبادة اليومية في قطاع غزة. إلى بريطانيا حيث أعلن في العاصمة لندن مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحت اسم محكمة غزة تهدف إلى فضح حجم التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال الصهيوني بالسلاح والتغطية السياسية. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تقديم النائب البريطاني جيريمي كوربن في الرابع من حزيران يونيو 2025 مشروع قانون إلى مجلس العموم دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي دور المملكة المتحدة العسكري والسياسي في الحرب على غزة بما في ذلك صادرات الأسلحة والطائرات التجسسية استخدام القواعد الجوية البريطانية لصالح العمليات الصهيونية. وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت المشروع خلال قراءته الثانية في الرابع من تموز يوليو، ما دفع منظمات حقوقية ونشطاء إلى اتخاذ مسار شعبي بديل تجلى في تأسيس محكمة غزة كآلية مستقلة لتحقيق العدالة وكشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة. هذا وشهدت العديد من عواصم العالم تظاهرات حاشدة منددة بسياسة التجويع المفروضة على سكان قطاع غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد مأساة غزة ومعاناة أهلها أمرا يمكن السكوت عنه. أشهر من التجويع والحصار المطبق وضعت سكان القطاع تحت مقصلة المجاعة المحتومة، واقع دفع الغزيين لمناشدة أصحاب الضمائر الحرة للوقوف مجددا بوجه سياسة التجويع التي تطال الصغار والكبار على حد سواء. تحدى سكان العاصمة البريطانية لندن برودة الطقس ونزلوا بأعداد كبيرة تحت المطر إلى الشارع للمطالبة بإدخال الغذاء والدواء إلى سكان قطاع غزة. لم تقف الشرطة البريطانية موقف المتفرج، إذ أقدمت على اعتقال عدد من الناشطين بينهم سيدتين من حركة فلسطين أكشن التي تنفذ نشاطات ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في القطاع. وخارج كاتدرائية ترو في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا حمل متظاهرون لافتات تعارض الإبادة الجماعية في غزة. الفعاليات المنددة بالجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة حطت رحالها أيضا في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث خرجت تظاهرات حاشدة دعما لفلسطين. وفي مدينة تورونتو الكندية تواصلت التظاهرات المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة رغم الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق بعض المشاركين فيها. كذلك شهدت العاصمة الكندية أوتاوا تظاهرات مماثلة. مجموعة أمهات ضد الإبادة الجماعية نظمت تظاهرة في دبلن عاصمة إيرلندا للمطالبة بوقف جرائم الإبادة وحرب التجويع ضد الأطفال والنساء والمدنيين في غزة. وفي مدينة غوتنبرغ السويدية خرجت مسيرة تضامنية مع فلسطين. وعلى غرار التظاهرات السابقة أقدمت الشرطة الألمانية على اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات الداعمة لغزة. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة ضخمة نصرة لغزة وتنديدا بتجويع أهلها. وشهد حي الطفايلة في العاصمة الأردنية عمان تظاهرة حاشدة إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي. سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار. وفي الضفة الغربية كثفت قوات الاحتلال من إجراءاتها الميدانية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، حيث نصبت عدة حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدد من القرى. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال نصب حواجز على مداخل قرى جورة الشمعة جنوبا ووادي فوكين وحسان غربا، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتعطيل تنقلهم. كما أقام الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل منطقة عش غراب شرق بيت لحم، وقام بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المارة، ما تسبب في اختناقات مرورية، خاصة أن الطريق المذكور يربط بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ويعد شريانا حيويا لحركة السكان. وفي جنوب بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في عدد من أحيائها دون تسجيل أي عمليات اعتقال. وتشهد بيت لحم تصعيدا مستمرا في الإجراءات العسكرية للاحتلال الصهيوني، يتجلى في تكثيف الحواجز والاقتحامات ضمن سياسة تهدف إلى خنق الحياة اليومية للفلسطينيين وفرض قيود مشددة على حركتهم داخل المحافظة وخارجها.
وفي الضفة الغربية أيضا تقف بلدة رابا جنوب جنين في مواجهة مشروع استيطاني يعدد أراضيها الزراعية ويستدعي صمودا شعبيا متواصلا. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بالغاز المثير للدموع اعتدت قوات العدو على المصلين الذين أدوا صلاة على الأراضي المصادرة قرب بلدة رابا جنوب شرق جنين، والتي تسعى قوات العدو من خلالها لشق طريق عسكري وبناء جدار يعزل أراضي المواطنين الزراعية ويمنعهم من الوصول إليها.
المطلوب تمكين المزارعين الفلسطينيين أولا ودعم صمودهم ليبقوا في هذه المناطق، ثانيا مقاومة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في استنهاض الألاف من المواطنين الفلسطينيين حتى نقف أمام جيش هذا الاحتلال وأمام هذه الميليشيا المستعمرين المسلحة والممولة والمدربة من قبل حكومة هذا الاحتلال.
ونرفع الصوت عاليا أولا إلى كل المؤسسات الحكومية في العالم أن تأتي إلى هذه المنطقة لتشاهد جرائم الحرب اليومية التي ترتكب بحق أهلنا، جرائم التي يمارسها قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال.
وكانت قوات العدو صادرت أكثر من 2400 دنم على قمة جبل المسالمة قرب البلدة لصالح هذا المشروع الاستعماري الذي سيفصل بلدة رابا عن مدينة طوباس ويؤسس لبؤر استيطانية بغطاء عسكري في المنطقة.
حاولت الاحتلال مصادرة أراضي بحجة قيام أو بحجة أهداف عسكرية وأغراض عسكرية، لكن نحن نعي تماما أن مساعي الاحتلال هي تتعدى الأغراض العسكرية، تتعدى إلى تسهيل عملية سيطرة المستعمرين على هذه الأراضي بغرض التوسع الاستعماري الإحلالي.
ويحتل جبل المسالمة مكان استراتيجي في المنطقة بحيث يطل على العديد من القرى والشوارع جنوب جنين.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقة جنين منذ 6 أشهر، وتسعى لإعادة مستوطنات أخليت منذ 20 عاما ومصادرة أراض لبناء أخرى.
نبقى في الضفة. وعلى صعيد عمليات المقاومة، أفاد مركز معلومات فلسطين موطا أن 23 عملا مقاوما سجل في الضفة الغربية المحتلة خلال 72 ساعة الماضية. وأوضح موطا في تقرير أن الأعمال المقاومة تنوعت ما بين اندلاع مواجهات وتصدي للمستوطنين وتفجير عبوات ناسفة. وبيّن موطا أن الشبان تصدوا للمستوطنين في كل من جلجلية برام الله والمالح بطوباس، كما استهدف الشبان قوات الاحتلال المقتحمة لقباطية بجنين بعبوة ناسفة. في لبنان، بالاستناد إلى الأحداث الخطيرة في المنطقة، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان أمام تهديد جدي، وأن المقاومة حاضرة لصياغة استراتيجية وطنية وحاضرة أيضا للدفاع والمواجهة. غسان عبد الله والتقرير التالي.
من شواهد المرحلة الصعبة صاغ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف المقاومة: لبنان كله مهدد وجوديا.
نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
ولا داعي للبحث كثيرا عن الدلائل، فالمبعوث الأمريكي توم براك قالها علنا، وحليفه الصهيوني يمارسها واقعا، والمطالبة بنزع سلاح المقاومة هي السبيل لذلك، بورقة أمريكية يسعى فيها لتبرئة الإسرائيلي من اعتداءاته في الاتفاق الأول باتفاق جديد وبلا ضمانات.
يعني فقدان المصداقية، لأنه هني لما عملوا أول اتفاق بلبنان تبين أنه في اتفاق سري مع الإسرائيليين يتيح لهم استمرار الحرب واستمرار العدوان. طب هلا عم يعرض اتفاق جديد، شو الاتفاق السري في الخلف مع الإسرائيليين؟ اجتياح لبنان؟ إلى هذه الدرجة ليس هناك ضمانات مع الأمريكيين. فالتعامل مع الأمريكيين في هذه المرحلة ينبغي أن يكون بحذر شديد. عم نسمع صوت مسؤول يدرك كيفية إدارة الأمن القومي ويدرك التحديات والتهديدات، وعلى الأقل قادر يطلع يحكي مع اللبنانيين إنه شو هي المخاطر عليهم وشو هي الاحتياطات لازم يعملوها. وبالتالي إحنا عم ناخد هون رسالة مهمة جدا من سمحة الشيخ، عم توجه فيها لكل اللبنانيين، لأنه هني كلهم معرضين للمخاطر.
شو المبرر الآن لعدم إيقاف العدوان وللحديث عن اتفاق جديد؟ المبرر الوحيد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. طيب السؤال، لماذا تريدون نزع سلاح حزب الله؟ قال حتى تطمئن إسرائيل، لأنه هذا مطلب إسرائيلي.
يعني لم يحتج الشيخ قاسم كثيرا لرسائل ما بين السطور، فالمشروع واضح ومسار تطورات الإقليم الخطيرة أمامنا، والمواجهة وإن كانت مكلفة لكنها أقل أثمانا من الاستسلام، وهو ما يحتم الحضور الدفاعي للمقاومة مهما كانت التهديدات كبيرة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، وفي أمان الله.
الشعب يصرخ يا للحسين ويحمي حماه من الطامعين. دعوا الشعب يصرخ يا للحسين ويحمي حماه من الطامعين. يرددها في الدنا صيحة تجلجل في الكون عبر السنين، تجلجل في الكون عبر السنين. والله أكبر ممن علوا على الناس في الأرض مستكبرين. بقوة اهتدوا واستعينوا به، تولوه كي تصبحوا ظالمين، تولوه كي تصبحوا ظالمين. على الأمريكان موتا لهم بغتاتهم نحن مستأصلين، وأعني اليهود لهم لعنة ستهوي بهم أسفل السافلين. فقد أكد الله في قوله كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين. والوعد لا ريب في وعده، به كاتب النصر للمسلمين. فلا تاهنوا كذلك كونوا مع الصادقين، كذلك كونوا مع الصادقين. فلله في خلقه سنة وعاقبة الأمر للمتقين، فلله في خلقه سنة وعاقبة الأمر للمتقين، وعاقبة الأمر للمتقين.
الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قدسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي على الله مقامه الجزء 71. أحبتي الكرام، يجرنا هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحديث عن انتهاز الفرص واستثمار الأوقات في محلها الصحيح، حيث يقول: الفرصة تمر مر السحاب، مثلما تمر هذه السحابة والغمامة في السماء، تمر قد ننتفع منها وقد لا ننتفع منها، وتذهب إلى غيرنا وقد لا ينتفع منها أحد أصلا. هكذا تمر الفرصة في العمر، وتمر الفرص تلو الفرص، قد يستثمرها الإنسان العاقل في محلها ويستفيد منها ويجعلها لصالحه، وقد لا تمر عليه مثل ما تمر هذه السحابة والغمامة، ولا يستثمر منها شيئا ولا ينتفع بمائها وبما تحمل من ثمرات ومن فوائد. فلا بد للإنسان العاقل إذن أن ينتهز هذه الفرص، فرص الخير، ليست كل فرصة، هناك فرص للشر والعياذ بالله، فرص للشيطان، فرص للإساءة للآخرين، فرص للمعصية والتلذذ بهذه السيئات والمعاصي والذنوب، هذه فرص أيضا، ولكنها فرص الشيطان، هذه فرص الشر ليست فرص الخير. لابد أن نميز طبعا، لا يمكن أن نقول أن كل فرصة سواء كانت للخير أو للشر لابد أن نستثمرها ونستغلها لصالحنا ولمنافعنا. هذه فرص الشر وفرص الشيطان والعياذ بالله، قد تكون فيها شيء من المنفعة المادية والدنيوية والتي ترضي الشهوات واللذائذ، وقد تأتي إلينا ببعض المال مثلا والفوائد المادية، ولكنها في نفس الوقت تجلب إلينا الكوارث، تجلب إلينا الإساءة للآخرين وما تحمل هذه الإساءة من آثار ونتائج سيئة علينا وعلى علاقاتنا بالآخرين. بل قبل كل شيء وأهم من كل شيء هو العقاب الأخروي، تسجل علينا الإساءات عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد للإنسان العاقل والمؤمن بالله تعالى أن يستثمر أي فرص، يستثمر فرص الخير التي تمر عليه مر السحاب، فهي فرصة. إذن نسميها فرصة لأنها لا بد أن نستغلها، وإلا ذهبت عنا، وإذا ذهبت لا يمكن أن تعود، إذا جاء غيرها يأتي شيء آخر، يعني لا تأتي نفسها، لا تعود كما تعود علينا مثلا أمور أخرى ممكن أن تعود من الأمور المادية، ولكن هذه الفرص، فرص الخير، تأتي وتمر، الوقت يأتي ويمر، الثانية والدقيقة والساعة التي تأتي بعد ذلك هي غير الساعة والثانية والدقيقة الأولى التي مرت أولا. إذن لو كنا قد استثمرنا تلك الفرصة وتلك الثانية وتلك الدقيقة الأولى لما ضاعت علينا تلك الفرصة، ويمكن أن نستثمر ما بعدها ويكون شيء آخر نضيفه إلى الأول، فتكون فرصتان لا تكون فرصة واحدة. إذن على الإنسان العاقل أن يستثمر هذه الفرص التي تمر مر السحاب، أن نغتنمها، أن ننتهزها، نستثمرها في الخير وفي الصلاح وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الإنسان شاء أم أبى هو محاسب على كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة تمر عليه من عمره، يسأل عنها لحظة بلحظة، يسأل عنها عند الموت والاحتضار، يسأل عنها بعد الموت في القبر وفي الحشر وما بعد ذلك، هل قضاها في الخير أم قضاها في الشر، هل قضاها في الفراغ أم شغلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ولو بالذكر الحسن، ولو بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بالتسبيح والتهليل والصلوات والذكر والعبادة وقراءة القرآن، كل ذلك من إشغال الوقت في الخير والصلاح وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. الوقت كنز عظيم لا يقدر بثمن، لا نستطيع نحن أن نقول أن هذا الوقت قد ذهب علينا، يأتي وقت آخر نستثمره، لا، أعلم أنك قد ضيعت كنزا عظيما من يدك. فهل يستطيع العاقل أن يقول أنني نعم أستطيع أن أضيع هذا الكنز لأحصل على كنز آخر؟ ولكن الكنوز تجمع، هكذا العاقل يقول، والجواهر النفيسة والثمينة يبحث عنها اللصوص ويبحث عنها العقلاء والأشراف في نفس الوقت، ولكن هذا يحصل عليها في أساليب الخير والأساليب المحللة المباحة، وذاك اللص مثلا والعياذ بالله يحصل عليها بماذا؟ بأساليب غير مباحة وغير مبررة وغير مقبولة وغير مشرعة في الشرع وغير مشرعة في القوانين طبعا، ويكون محاسب عليها. ولا بد إذن كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله لا يبغض العبد النوام، إن الله لا يبغض العبد الفارغ. هذا الإنسان الفارغ الذي لا يشغل أوقاته أو لا يدري هو كيف يعيش وكم يعيش ولماذا يعيش وكيف يجب أن يستثمر أوقاته ويسد فراغه، هذا إنسان فارغ يعبر عنه الحديث الشريف عن الإمام الكاظم عليه السلام فيما روي عنه عليه السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق على الله مقامه في الجزء الثالث. هنا يبغض الله هذا العبد الفارغ كما سماه الحديث الشريف، وهذا أيضا يبغضه الله إذا كان عبدا نواما ينام كثيرا في غير محله، في غير حاجة جسمه ونفسه وروحه وقلبه وأعصابه إلى النوم، ينام فوق ما يجب عليه أن ينام، فوق هذا الحد الطبيعي اللازم له، هذا يكون عبد نوام، هذا يبغضه الله تعالى، هذا كسول، هذا فارغ، هذا لا يفهم من الحياة شيء إلا الراحة والكسل والنوم وما إلى ذلك. بينما العقلاء يقولون أن على الإنسان أن يستثمر هذه الأوقات، وكذلك قد يكون الإنسان يختار وقت معين يمكن أن يكون لفراغه وليس فيه أي شغل من المشاغل، وحتى ليس فيه ذكر مثلا من الأذكار والتسبيحات المعروفة، ولكن ماذا يعني؟ يعني أنه يريح جسمه وأعصابه. لماذا؟ حتى ينطلق بعد ذلك إلى العمل الصالح بنشاط وجدية أكبر، هذا يكون من العبادة أيضا، هذا إذا شغل أمره ووقته بهكذا راحة، حتى هذه الراحة في أوقات الفراغ هذه تكون عبادة لوجه الله تبارك وتعالى، يعني لا يكون فراغا عاديا ولا يكون مذموما عليه، صحيح أنه ارتاح فيه واستراح ولم يشغل نفسه ووقته وفكره بأي شيء وبأي عمل سواء كان فكري أو عملي أو أي نشاط آخر أو حتى في التسبيح والذكر، لكنه في نفس الوقت سيعتبر عبادة. لماذا؟ لأنه نوى أنه سيرتاح حتى يقوم بنشاط أكبر إلى العمل وإلى العبادة. هذه اللحظات ستكون أيضا لحظات لوجه الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من العمل الصالح ومن استثمار الوقت. يعني الإسلام صريح ودقيق ومنطقي وعقلائي، يعني يقدر هذه الأمور، يقدر حاجات الإنسان الطبيعية المادية، وفي نفس الوقت يجعل حتى سد هذا الفراغ المادي الذي يحتاجه الإنسان يجعله لوجه الله تبارك وتعالى، حتى يكون الإنسان دائما في حالة ماذا؟ في حالة عبادة، حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الدعاء المعروف دعاء كميل: يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. إلهي آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمتي القنوب. إلهي إلهي إلا أنت ابتدئني الرحمة منك. إلهي إلا أنت ابتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا